أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فبالطبع لدينا أن الأدلة التي ساقها المشهور لإثبات أن المنثور يتملك بالأخذ ليست وافية إلى حد يمكن الاستناد إليها في مقام الفتوى التي هي على خلاف الأصل والقاعدة. تملك على خلاف الأصل والقاعدة، الأصل يقتضي بقاء المملوك على ملك صاحبه إلا بسبب ناقل، وكانت عمدة هذه الأدلة هي سيرة العقلاء، لأن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أيضا بعدما ناقش في جميع الأدلة رجع أخيرا إلى الاستناد إلى السيرة. وعرفنا مقدار دلالة هذه السيرة، وعلى هذا الأساس تتولد جملة من الفروعات الفقهية التي تبتني على هذا الخلاف. فمثلا إذا على القول بأن الأخذ يفيد مجرد الإباحة، لا شك حينئذ أنه للمالك أن يسترجع المنثور، ويجب على الآخذ أن يسلمه لأنه لم يخرج عن ملكه بحسب الفرض، وهذا من الواضحات. إنما الكلام فيما اتفق عليه الجميع أنه لو أكله وتصرف به تصرفا متلفا، اتفقوا أنه على كلا المبنيين يسقط حق المالك. توجيه ذلك على مبنى إفادة الأخذ للملك واضح، بالنتيجة خرج عن ملك الأول ودخل في ملك الثاني، والثاني أكله في ملكه، هذا واضح. إنما الكلام في توجيه ذلك على القول بالإباحة، ولذا صاحب الجواهر جعل ذلك مؤاخذة على الشهيد الثاني القائل بالإباحة، أنك كيف تبرر جواز الأكل من دون أن يدفع الثمن للمالك. بالنتيجة هذا أكلناه في ملك الغير. هذا الإشكال أولا يجاب عنه بالنقض ببحث المعاطات، فإن المشهور ذهبوا إلى أن المعاطات تفيد الإباحة، هذا هو رأي المشهور، معاطات تفيد إباحة التصرف، ونصوا على جواز جميع التصرفات حتى المتلفة. ومع ذلك التزموا بأن المباح له لو تصرف تصرفا متلفا لزمت المعاطاة ولا يرجع عليه المالك. إشكال نقل هناك تفيد الإباحة وهنا تفيد الإباحة، لماذا لم تلزمهم هناك وألزمتني هنا بهذا الإشكال؟ وكون وجود معاوضة في المعاطاة أنه في تعاطي وعدم وجودها في المنثور لا يؤثر ما دام الإشكال جاء من جهة الإباحة. كيف نبرر التصرف المتلف مع الحكم بالإباحة؟ هذا موجود في كلا الموردين. هذا الجواب النقض. الجواب الحلي، لابد أن نعرف متعلق الإباحة. طارة نقول الإباحة تعلقت بالأخذ، وأخرى نقول شاهد الحال في النثر في الأعراس يقتضي إباحة الأخذ وإباحة التصرف. فعندما يأخذه إلى بيته أخذه بإذن، فهذا مفروغ عنه، وعندما يأكله أكله بإذن. بخلاف لو كان متعلق الإباحة خصوص الأخذ، حينئذ نطالب بدليل على أن الإتلاف لا ضمان فيه. لكن المفروض متعلق الإباحة ماذا؟ ليس فقط الأخذ. وهذا النظير ما يلتزم به صاحب الجواهر نفسه. نحن كلامنا وين؟ أنه بالأخذ يملك أو لا يملك، مش هذا محل الكلام؟ خب قبل الأخذ أكله في العرس عندما نثر، النثر في العرس ليس مملكا عند الجميع، إنما بحثهم أنه يملك بالأخذ. خب النثر في الأعراس لا يملك وإنما يبيح. لو أكلته لا شيء عليه لشهادة الحال بالإذن في الأكل. كذلك فيما نحن فيه. فإذا هذا لا يصلح نقضا على من يلتزم بالإباحة كالشهيد الثاني. واضح الفكرة؟ وبهذا على مبنى الإباحة. على مبنى الملكية كما هو رأي المشهور، لو التزمنا أن المنثور يملك بالأخذ فيقع الكلام في فرع جديد، أن هذا المملوك بالأخذ بملكية لازمة أو بملكية جائزة ومتزلزلة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وهو من القائلين بالتملك بالأخذ تردد ولم يحسم المسألة. وجه التردد أنه من جهة إذا ثبتت الملكية نبني على أصالة اللزوم، الأصل في الملك أن يكون لازم، فهذا يعني معناه أنه ليس للمالك الأول أن يرجع على الآخذ. ومن جهة أخرى نقيس المسألة بالمعاطاة. في المعاطاة الذين قالوا بالملكية قالوا بأي ملكية؟ بالملكية المتزلزل مشهور ذهبوا إلى الإباحة. الذين قالوا بالملكية قالوا بالملكية المتزلزل. ولذا وقع البحث عما يلزم المعاطاة. فإذن هي ليست لازمة وإنما تلزم مثلا بالتصرف بالنقل وما شابه ذلك من الأمور التي ذكرت في محلها. ففي المعاطاة يوجد ملك لكنه غير لازم. فإذا التزمتم في المعاطاة بالملكية الجائزة هنا من باب أولى. ليه؟ لأنه في المعاطاة مع وجود عوضين التزمتم بالملك المتزلزل، هنا لا يوجد عوض فلا بد أن نلتزم أيضا بالملك المتزلزل. فهذا القياس في الواقع يرجع إلى قياس الأولوية لا إلى قياس أبي حنيفة. واضح الكلام؟ أنه في المعاطاة التزم من قال بالملك بأي شيء؟ بالملك الجائز. فإذا كان في المكان الذي يوجد عوض التزمنا بالملك الجائز، فكيف بالمكان الذي لا يوجد فيه عوض؟ هذا ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. أما بالنسبة للوجه الأول وهو أصالة اللزوم، يختلف الأمر بحسب مدركها. إن كان المدرك في أصالة اللزوم المطلقات فلا تجري فيما نحن فيه، أوفوا بالعقود، هنا لا يوجد عندنا عقد سالبة بانتفاء الموضوع، ما في عقد، أحل الله البيع ما في بيع. أن واحد من أدلة أصالة اللزوم أوفوا بالعقود أحل الله البيع، هذا لا يجري هنا. وإن كان مدرك أصالة اللزوم الأخبار التي استندوا إليها في باب الخيارات، هنا الخيار إنما يكون وين؟ في البيع وليس في هذا المورد. لا يوجد عقد، لا يوجد معاملة. وإن كان مدرك أصالة اللزوم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، هنا لا يصدق هذا الشيء. فينحصر مدرك أصالة اللزوم بأي شيء؟ بالاستصحاب. تقريبه أن يقال بحسب الفرض على أي مبنى نتكلم؟ على مبنى التمليك، أن هذا الطعام خرج عن ملكي بالأخذ، مش هذا مفروض البحث؟ خرج عن ملكي بالأخذ. عندما أقول رجعت، لو كان هذا الخروج عن الملك جائز معناه أن رجعت تؤثر، صحيح؟ لو كان لازم معناه أن رجعت لا تؤثر. فعندما أقول رجعت أشك في خروجه عن ملك الثاني، أستصحب بقاءه على ملك الثاني، لأن ملكية الثاني ثبتت بالأخذ، لأننا نتكلم بناء على ماذا؟ على أن الأخذ يملك، هذا صار مالكا بقول رجعت. يخرج عن ملكه أو لا يخرج؟ مقتضى الاستصحاب عدم الخروج. فإذا أصالة اللزوم إذا كان مدركها الاستصحاب تجري في المقام بلا إشكال. وأما قياس المسألة على المعاطات الالتزام فيها بالملك الجائز على خلاف القاعدة، ونبهوا على ذلك في بحث المعاطات، القاعدة تقتضي أصالة اللزوم، الالتزام بالجواز يحتاج إلى دليل. واحد من أدلتهم هناك الإجماع للخروج عن قاعدة أصالة اللزوم، ما نحن فيه يبقى تحت القاعدة، لا يمكن إخراجه عن تحت القاعدة أصالة اللزوم ببركة الاستصحاب. وعليه فلو التزمنا بالملك نقول هذا الملك جائز لازم وليس له أن يرجع فيه. نعم، شوف عندما يخرج شيء عن القاعدة خصوصا بدليل لبي وربما جهات خفيت علينا لا نعرف، لا يمكن الأخذ بهذا القياس في المقام. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث المنثور في الأعراس. قال رحمه الله، بحث جديد.
بس سؤال،
نعم،
هل للمالك يعني النافر أن يشترط عدم الأخذ
أي له ذلك؟ ناس مسلطون على أموالهم، نحن كلامنا لذا في تحرير محل النزاع قلنا ذات النصر على ماذا يدل، أما لو لا صرح خذوا وملكتكم بعد لا يأتي بحث ونزاع، أو أنصر عليكم بشرط أن تأكلوا، هنا أيضا لا يأتي بحث. قال رحمه الله الثاني، أي القسم الثاني من آداب الخلوة، يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس إلى آخر ما جاء في عبارة الشرائح. هذا البحث لن نقف عنده طويلا، ونكتفي بإيراد روايتين. تعارف علماء على الاستدلال بهما في المقام، وهذه الأمور الثمانية التي ذكرها المحقق في الشرائع هي نتيجة مجموع روايات، يعني ربما هذه الأمور الثمانية قد لا نجدها في رواية واحدة، بل في بعض الروايات يوجد أيضا غير هذه الأمور الثمانية. نكتفي بروايتين. الرواية الأولى ذكرها الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية ترددوا في وصفها، جماعة وصفوها بالحسنة، جماعة وصفوها بالصحيحة، جماعة ضعفوها، جماعة جردوها عن الوصف، قالوا خبر فلان. الإشكال أين هو في هذه الرواية؟ الإشكال في هذه الرواية في ثلاثة رجال: الأول إبراهيم بن هاشم، تعرفون سابقا ذكرنا والد علي بن إبراهيم، البعض قال أنه بما أنه لم يرد فيه توفيق فهو إمامي ممدوح، فمن وصفها بالحسنة بلحاظ هذا الرجل. تفهمنا؟ هذه الشخصية الأولى التي يمكن أن يتكلم فيها. الشخصية الثانية عبد الرحمن بن سالم، لأن الرواية هكذا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم. عبد الرحمن بن سالم النجاشي ترجمه لكن بلا وصف، لم يقل لا ثقة ولا ضعيف، وكذلك الشيخ الطوسي، ولكن ابن الغضائري قال عنه ضعيف، ولذا ترجمه ابن داود مع الضعفاء، ولم يرد في حقه توثيق. الشخصية الثانية هو والد عبد الرحمن بن سالم، سالم بن عبد الرحمن الأشل. هذا لم يوثق في كتب الرجال، يعني عند النجاشي والشيخ الطوسي، وإنما وثقه ابن الغضائري. ابن الغضائري إذن ضعف الأب ووثق، ضعف الابن ووثق الأب، مضافا إلى كونه من رجال كامل الزيارات على المبنى، مبنى اللي كان يتبناه السيد الخوئي، فيكون الرجل ثقة. حينئذ صار واضح وجه الاختلاف. من جهة أخرى أن في الرواية ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع، فمن اعتمد على ذلك فما بعد ابن أبي عمير يصبح ثقة. إبراهيم بن هاشم قبل ابن أبي عمير، فتكون الرواية حسنة على مبنى من لم يوثق إبراهيم بن هاشم، على مبنى من وثقه تصبح صحيح. واضح الكلام؟ خب، من لم يقبل أصحاب الإجماع يراها ضعيفة. هذا هو منشأ الاختلاف في توصيف هذه الرواية. التفتنا؟ بما يرتبط بإبراهيم بن هاشم، تقدم مرارا أن الرجل عندنا من الأجلاء ولا نتوقف عنده أبدا. أما ما يرتبط بالابن وهو عبد الرحمن بن سالم، فالتضعيف من قبل ابن الغضائري لا نأخذ به، لما أثبتناه في الرجال من أن رجال ابن الغضائر الواصل إلينا لم يثبت أنه لابن الغضائر بطريق معتبر، بل حتى الذي وجده تبرأ منه، هو ابن طاووس، قال ليس لي طريق إليه. وعندنا قرائن أن الشيخ ذكر أن ابن الغضائر اخترم يعني مات وهو شاب، وعهد بعض ورثته إلى كتبه فأتلفها ولم ينسخها أحد، فكيف نؤمن بأن هذا الكتاب الآن الذي بين أيدينا هو لابن الغضائر؟ فلا يوجد دليل نستند إليه. التفتنا؟ فإذا تضعيف للابن لا نأخذ به. حينئذ ينحصر الطريق بثلاثة أمور، أو ينحصر الطريق عفوا بأمرين. الأمر الأول أن ابن أبي عمير روى عنه وهو من أصحاب الإجماع. الأمر الثاني أن ابن أبي عمير روى عنه ومشايخ الثقات الثلاثة ثقات. يعني أشوف عندنا قاعدتان: قاعدة أصحاب الإجماع أنه في 18 رجل، ثلاثة من أصحاب الصادق، ستة من أصحاب الصادق إلى آخره، هؤلاء لا يروون إلا ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عن هؤلاء. وعندنا شيء يسمى بمشايخ الثقات، لهم ثلاثة: ابن أبي عمير والبيزنطي و ثالث من ابن أبي عمير وأحمد بن أبي نصر البيزنطي، والثالث نسيت الاسم الثالث، ربما صفوان. ثلاثة، واحد منهم الآن مهم ابن أبي عمير. ابن أبي عمير نص الشيخ الطوسي في عدة الأصول أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. جماعة قالوا هاتان القاعدتان قاعدة واحدة، أن الشيخ الطوسي في عدة الأصول ماذا قال؟ ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة. هذا ناظر إلى دعوة الشيخ الكشي في أصحاب الإجماع وليس شيئا مستقلا. فإذا رددنا أصحاب الإجماع نرد مشايخ الثقات، فجماعة ربطوا بين هاتين القاعدتين، وعندنا نحن أصحاب الإجماع مردودة ولا نؤمن بهذه القاعدة. إذا رجعت إلى أصحاب الإجماع ترد، أما إذا فصلنا بينهما كما لا يبعد، فحتى لو رددنا أصحاب الإجماع نوثق هذا الرجل عن طريق مشايخ الثقات. إذن هذا مبنى المسألة. يبقى الكلام في الأب. الأب لم يوثق إلا من قبل ابن الغضائري، وكما لا نقبل تضعيفات ابن الغضائري لا نقبل توثيقات أيضا، أنه في كتاب لم يصل إلينا بطريق معتبر. فيبقى الطريقة الوحيدة إما أن نأخذ بأصحاب الإجماع على توسعة النظرية، أن أصحاب الإجماع تدل على أن كل من كان بعدهم ثقة ليس خصوص المباشر، فيكون ثقة لهذا المبنى وهو مبنى ضعيف كما ثبت في محله، أو نقول وارد في كامل الزيارات. فاتضح من ذلك أن هذا السند محل إشكال. واضح الفكرة صارت؟ هذا الرواية الأولى بلحاظ سندها. نقرأ الرواية. أي صفوان؟ ولا أنا اللي بذهني نعم صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير. الرواية، إذا نقرأ الرواية بشكل سريع. قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات إن كان حلالا؟ قال: نعم. ثم يذكر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس، وين السيد اليوم؟ ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح. فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها
وقد عير الله أقواما فقال عز وجل في كتابه: إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، وقد انتهى إليه الخبر، فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب، يعني لا يرى ما يحب. هذه هي الرواية الأولى، دلالتها على هذه الموارد واضح. يبقى الكلام في الكراهة، أن الرواية عبرت بلفظ الكراهة، ولفظ الكراهة في الروايات ليس المقصود منه المعنى الاصطلاحي، وإنما المعنى اللغوي. فالمحرم مكروه، والمكروه الاصطلاحي مكروه. لكن يضم إلى ذلك بأن هذا الفعل لو كان محرما لشاع واشتهر بين الناس، ولو وجدت فيه روايات، فهذا يعني أن من تلقوا هذا النص لم يفهموا منه الحرمة، فيحمل على الكراهة، يعني لا بمعنى استعمال لفظ الكراهة في الكراهة الاصطلاحية، بمعنى أنه لفظ العام يقصد منه الخاص. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثانية إن شاء الله للدرس القادم.
وقد وصل إليه ذلك.
نعم، وصل له الخبر. نعم.
يعني وكأن الكراهة أيضا متوقف على علمه بالكراهة.
لا، بأنه ترتيب الأثر، وهو أنه لا يرى فيه ما يحب، مقيد في هذه الرواية بالجرأة على الله سبحانه وتعالى. والجرأة على الله لا تحصل إلا مع علمك. أنا عالم بأن النبي صلى الله عليه وآله قال كذا، ومع ذلك أقدم. أما لا أعرف بهذا الأمر، فحينئذ لا يترتب عليه هذا الأثر. لا، ولعله أنه هذا أثر ابتلائي من قبل الله سبحانه وتعالى، لذا قيد بالعلم. لو كان أثر تكويني محض مثل الإسكار، إسكار علمت بالحرمة أم لم أعلم، أثر تكويني محض، لو شربت سوف أسكر حتى لو كنت جاهلا. بينما من هذه الرواية نفهم أن هذا الأثر ليس أثرا تكوينيا محضا، وإنما هو ابتلاء من قبل الله، نوع من العقوبة يعني. نعم.
إذن لا تحمل على الإرشاد، صحيح؟
ليش إمكانية حمله على الإرشاد؟ الإرشاد للاجتناب عن هذا النحو من العقوبة الدنيوية. ممكن.
أو أن يدل ليس بنية التجرب.
نعم، إذا لا، إذا كان
الأولى
أن يحمل على النهي الإرشادي بقرينة التعليل. أي نعم. أي نعم.
هل يحصل أيضا أثار غير السكر والتكوين؟ قساوة القلب أيضا تحصل من دون
ألم؟ هذا يبتني أنه هذه الآثار هل هي آثار تكوينية لهذا الشيء أم إنها لا، النية لها دخل فيها، أو قد تكون آثار تكوينية لكن بقيد النية، وهذا خفي عنها، لا نعرف، لا نعلم إمكانه موجود.
شاهدنا الكراهة اللي يقرأ في الرواية يقصد منها عادة الحرمة غير
الإسم. لا عم، قلنا الكراهة بمعنى المبغوض، مكروه يعني مبغوض، كما أن الطلاق مثلا.
كلمة يكره في الرواية وتطلق غير الكراهة الاصطلاحية.
أي الكراهة الاصطلاحية يعني المكروه في مقابل الواجب والحرام والمستحب وكذا. الكراهة في الرواية تطلق بمعناها اللغوي على المبغوض، فالحرام مكروه والمكروه الاصطلاحي مكروه. لا، المعنى هنا، لا نتكلم عن نوعية الحكم، معنى الكراهة.